الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وأكرر الترحاب بالجميع من المشاهدين والمشاهدات وبكم كذلك في هذا اللقاء وما هذه الليلة الليلة من ليالي مكة الغراء، ولا زال الحديث معكم حول هذه المعاني العظيمة المتعلقة بالآيات القرآنية حول سيرة رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من أحداث في مكة المكرمة. وقد بدأنا بالكلام عن الميلاد النبوي العظيم، ثم بعد ذلك النشأة اليتيمة وما أعقب ذلك من حال المشركين وحال العرب وما كان عليه الأمر من ديانات مختلفة في وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته كذلك. الآن بعد كل هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الأرض حينما قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم أولئك الذين عملوا بمقتضى الكتاب من الحنفاء الذين عرفوا الرسالات وآمنوا بالله وباليوم الآخر وانتظروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا بها، فكان المقت هو لغالب أهل الأرض، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لرفع هذا المقت ولإظهار النور في وسط هذه الظلمات، وكذلك ليمخر هذا العباب من المنكرات ومن الفواحش والآثام، ويرفع راية التوحيد في وسط هذا الشرك، ويدعو كذلك إلى مكارم الأخلاق في هذا الزخم الهائل من الفساد. فلذلك كلامنا اليوم عن ليلة النور العظيم، الليلة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. قد ذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يذهب ويتزود لهذا ويبتعد عما كان عليه الأمر، ولم يهتدي إلى الطريق الذي يصلح به قومه، ومع فطرته في إنكار هذا الأمر كما سبق وذكرنا شواهد ذلك، فأنزل الله عز وجل عليه الآيات العظيمة التي تحكي هذه النقلة للبشرية من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فأنزل سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق معنا من آيات هي تشير إلى الأحداث لكنها لم تنزل قبل هذه الآيات. فنحن لا نتكلم عن السيرة من حيث النزول، وإنما من حيث تسلسل الأحداث تاريخيا. فلذلك هذه أول آيات نزلت، وما سبق من سور وآيات هي تشير إلى الأحداث السابقة، وهي نزلت متأخرة بعد هذه الآيات كما هو معلوم. فإذا
هذه الآيات التي نزلت أول اقرأ باسم ربك الذي خلق يبين لنا أن هذه الأمة أنها أمة العلم.
نعم،
لأن أول كلمة أو أول سورة بدأت بها النزول كان بكلمة اقرأ.
اقرأ، أحسنتم،
يعني وعلم ما لم يعلم، يعني من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم.
أحسنتم، يعني هذا الأمر ينبغي لكل مسلم أن يفاخر به وأن يتشرف به، أن أول كلمة نزلت في هذا الوحي هي اقرأ، يعني أنها أمة العلم، أمة المعرفة. فكل شيء لا يؤدي إلى العلم فليس هو من مطلوبات هذه الشريعة، وبمقابل ذلك كل ما يؤدي إلى العلم فهو من المرغبات فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما، شوف علما نكرة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. فلذلك يعني أي جهل يصيب الأمة أو يقع في هذه الأمة فهو دليل على أنها تنكبت ما أراده الله عز وجل منها. فليسلك الجميع مسالك العلم، كل فيما يحسن وكل فيما يرغب وكل يخدم أمته من خلاله. فلذلك العلم أساس هذه الأمة، بل الإنسان أصلا شرف بالعلم وخلق بالعلم أصلا. لذلك الله عز وجل حينما ذكر في سورة الرحمن العلم سبقه بالخلق وعقبه، حينما ذكر الخلق الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ذكر الخلق فسبقه بالعلم وعقبه بالعلم، وفي ذلك دلالة وإشارة عظيمة إلى أنه خلق بعلم. كل هذا الإتقان العجيب في هذا الإنسان، وإلى الآن الإنسان لم يكتشف، الإنسان هو يعرف نفسه لكن إلى الآن لم يكتشف نفسه تماما، فما يجهل عن الإنسان أكثر مما يعلم رغم كل هذا التطور، فهو ما زال المجهول، ويوجد كتاب الإنسان ذلك المجهول، فإذا هو ما زال. فخلق بعلم، وكذلك لا يتم خلقه الذي أريد منه إلا بالعلم. لذلك الرحمن وخالق كل شيء علم القرآن علم، خلق الإنسان علمه، علم وعلم، فهو أولا خلق بعلم، ثم لا يستقيم خلقه على ما أريد به إلا بالعلم، وإلا كان كبقية المخلوقات. شرف هذا الإنسان عن بقية المخلوقات ما أودع فيه من عقل يستقبل العلم، فلذلك انظر إلى الإنسان أين وصل بعلمه، وهذا كله كما قلنا من مرغبات الشرع، ومن يتأخر عنه هو متأخر عما أراده منه الشرع. فإذا أول كلمة نزلت اقرأ، هذه ينبغي أن يرفع رايتها المسلمون ويعلنوها ويشروها ويظهروها، وأن كل من تخلف عن هذا هو إنما متخلف عما أمر به. فلذلك أي نهضة علمية ومعرفية الإسلام يدعو إليها، بخلاف كثير من بعض أو بعض الديانات في بعض العصور كانت تحارب العلم. الإسلام لا يحارب العلم، المهم أن يأتي العلم على وجهه دون تلبيس دون تدليس، يأتي العلم بمجرده ليحقق الحق فيه، إذا جاء على وجهه فهو مطلوب شرعا. فلذلك قال اقرأ
شيخ
باسم ربك. نعم،
لا تدل هذه اللفظة اقرأ على أمية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أميته.
أحسنتم، يعني هي اقرأ حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. القراءة لا يشترط أن تكون قراءة لمكتوب، يمكن أن تكون قراءة لملفوظ. فلذلك يعني من الفوائد اللطيفة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في القصة، حينما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، قال كل واحدة من الثلاث لها معنى. فاقرأ الأولى عامة اقرأ، فقال ما أنا بقارئ يعني لن أقرأ من الخوف، لأنه قال غطني حتى بلغ مني الجهد. ثم اقرأ الثانية قال ما أنا بقارئ يعني لا أحسن أن أقرأ. ثم اقرأ الثالثة ما أنا بقارئ يعني ماذا تريدني أن أقرأ، فجاء اقرأ باسم ربك الذي خلق. واضح؟ فإذا القراءة يعني فيها دلالة على عموم القراءة. الآن يقال فلان قرأ، هل يشترط أن يكون قد قرأ من مقروء مكتوب؟ ممكن أن يقرأ من ملفوظ، فلذلك سيأتي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ باسم ربك. كل واحدة من هذه الألفاظ الآن لها دلالات عظيمة جدا، لأنها أول ما يطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، فكل كلمة لها دلالة، لكن إن شاء الله نذكر هذه الدلالات بعد قليل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. فكنا نقول اقرأ هي الراية البيضاء التي ينبغي أن ترفع في هذه الأمة. ثم باسمي، يعني لم يذكر له ماذا يقرأ لكن ذكر له بماذا يبدأ. لماذا؟ لأن هذه القراءة ستستمر طوال حياته. الآن هو اقرأ، ماذا سيقرأ؟ سيقرأ طوال حياته إلى مماته، فلذلك لم يذكر المقروء هنا اقرأ،
ليس المراد الآيات يعني،
لا، كل ما سيأتيه، لأنه سيظل يقرأ إلى قيام الساعة، ليست هنا إلى أن يموت صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقبض سيقرأ، فلم يذكر المقروء، يعني اقرأ ماذا لم يذكر، وإنما كيف تبدأ القراءة؟ بسم الله، يعني أنك الآن ستبدأ بسم الله مستعينا بالله لتبدأ رحلة عظيمة جدا من القراءة لأعظم ما سينزل عليك، وهذا لن ينقطع طوال حياتك إلى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فينقطع نزول الوحي بعد ذلك. فإذا هذا السر في عدم ذكر المقروء، اقرأ لكن البداية ذكرت ولم يذكر المقروء لأنه لا انتهاء له إلا بنهاية الحياة. اقرأ باسم ربك، وأيضا ذكر الرب هنا كما هو كثير في الآيات المكية. لماذا؟ لأن هذه المرحلة مرحلة التربية والرعاية والنشأة والتعليم، وهذه كلها من خصائص الرب، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلذلك الرعاية والقيام على شؤوني والحفظ والتعليم ناسب هذا اللفظ الرباني وهذا الوصف العظيم الرب، لأن أصل الربا من زادة، فلذلك يقال ربا لأنها زيادة، ويقال ربوة لأنها زائدة مرتفعة عن الأرض، ويقال وقال تعالى وأخذهم أخذة رابية يعني زائدة ومرتفعة، كذلك كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما رابي يعني مرتفع، وكذلك التربية، وكذلك كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين لأن المربي يزيد إما حسيا بأن يطعمه وأن يرعاه، وإما معنويا بأن يعلمه، فالتربية فيها زيادة. وكذلك الرب سبحانه وتعالى هو من أسمائه الحسنى ودال على هذه الصفة، وهي الزيادة في الخلق إما من حيث الإيجاد من العدم، أو الزيادة في التقدير والرزق أو الهداية، إذن الزيادة الحسية والمعنوية، فهذه أصل الكلمة. فالرب هنا جاءت لمناسبة ما سيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية ومن زيادة في العلم ومن زيادة في كذلك الرزق وغير ذلك من معاني الربوبية.
ولعل الله بدأ بالربوبية،
نعم،
لأن أهل مكة مقرون به.
هذه أحسنتم، هذه أيضا إحدى الدلالات من الرب، لأن كل كلمة لها دلالات كثيرة وهدايات عظيمة، وهي أن أهل مكة وحتى المشركون منهم كانوا يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فالخلق كانوا يقرون به، لكن كانوا ينحرفون في بعض جوانبه بأن يعتقدون التأثير أو الضر والنفع في غيره، مع أن أصل الخلق منه، وكذلك كان انحرافهم الأكبر في صرف العبادات لغيره وهو شرك الألوهية. فإذا الرب للإقرار بذلك ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا أيضا مناسبة ثالثة لذكر الرب، لأنه هو الذي خلق، وخلق هذا الإنسان من علق، والعلق القطعة الصغيرة من الدم، ومناسبة في ذلك كما قلنا بأن العلم هو الذي يوصلك إلى هذه الحقائق، فإن الإنسان حتى يتعرف على نفسه يحتاج إلى علم كثير، وإلى الآن مهما وصل الناس إلى هذه العلوم إلى الآن لم يتوصل إلى أشياء كثيرة جدا، ولذلك قال هنا الذي خلق، خلق الإنسان من علق يعني من هذه المضغة، وهذا كله يحتاج إلى علم. ثم قال اقرأ مرة ثانية، وما فائدة التكرار هنا؟ طبعا التكرار من الأساليب البلاغية العظيمة في القرآن، يعني بعض الآيات تكررت عدة مرات، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان عدة مرات، فويل يومئذ للمكذبين عدة مرات، هذا التكرار له أغراض كثيرة. هنا ما فائدة التكرار؟ هو التوكيد، ما غرض التوكيد هنا؟ ممكن لبيان أن القراءة الأولى هي قراءة له صلى الله عليه وسلم، والقراءة الثانية هي قراءة البلاغ وبيان الرسالة، هذه إحدى اللطائف التي ذكرت. فالقراءة الأولى اقرأ قراءة له لإصلاحه لبنائه لتمام اهتدائه، والقراءة الثانية لأمته وبلاغهم وبيان هذه الرسالة، فهذا أحد الوجوه. ووجه آخر يمكن أن يقال اقرأ الأولى هي لبداية القراءة، لذلك يقرأ مستعينا بالله، واقرأ الثانية لاستمرار القراءة وأنها لا تنقطع، لذلك قال اقرأ وربك الأكرم، يعني أنه بكرمه سيزيدك من هذا العلم. وهذا أيضا يدل على المعنى الثاني الذي ذكرناه، يعني القراءة الأولى للبداية والقراءة الثانية لمداومة هذه القراءة، والأكرم هو الذي سيمدك بهذا العلم الذي ستظل تقرأه وستظل تنتفع وتستفيد منه. إذن اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم له شأن عظيم، يعني القلم تكتب به مقادير الخلائق، الكتابة الأزلية كتبت، وتكتب به الكتابة الحولية فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، كما سنتحدث عن ليلة القدر لأنها هي التي أنزل فيها القرآن. والقلم أيضا تكتب فيه الكتابة مع ميلاد كل إنسان، يؤمر بكتب رزقه وأجله الملك، كتابة الملائكة. فالقلم له شأن عظيم. والآن كثير من التربويين يتحدثون عن وسائل التعليم ويؤكدون على أن وسيلة الكتابة من أقوى الوسائل لحفظ العلم. فلذلك لما تكتب كأنك تنحت هذا العلم في عقلك، يعني أما تسمع هكذا سيتحرك شيء واحد وهو سيتفاعل السمع، تنظر في اللوحة سيتفاعل البصر، لكن تكتب ما تسمع سيتفاعل السمع والبصر، لأنك لن تكتب وأنت مغمض عينيك، فلذلك الحواس كلها ستعمل، فكتابتك كأنها كتابة في عقلك. فلذلك وهذا دائما أنا أؤكد عليه حتى عند الطلاب، يعني أقول لهم تريد أن تثبت العلم اكتب ما يقال، لا تنتظر تقرأ في الكتاب بعد ما ترجع أو تتابع في الكتاب أو تسمع هكذا، هذا سيذهب أدراج الرياح بعد قليل، لكن حينما تكتب بيدك سيبقى أقل شيء نظرك يحفظ جزءا من الصورة، وسمعك يبقى يعني متعلقا به بعض هذا المسموع، وعقلك وأصابعك كل الجوارح تتحرك، فبالتالي سيثبت العلم أكثر. لذلك القلم له شأن عظيم، مهما ظهرت هذه الوسائل تبقى وسيلة الكتابة هي الباقية. يعني هذه الوسائل ممكن تسهل الوقت، تستعجل كذا، لكن حتى تضبط وهذا مجرب، يعني لأن تعال اكتب لي بحثا بالجهاز ستذهب الكلمات وستذهب معلومات في الغالب، وكم من الناس يكتب عشرات الرسائل ويقرأ لكن تذهب، أما لخص بخطك ستثبت أكثر.
سبحان الله، الكتابة بالقلم يعني اللي تكون يدوية، سبحان الله وثبت علميا أن هنالك فرق بينها وبين الكتاب الأجهزة، فالأصابع عندما تمسك القلم يكون هناك سبحان الله ربط مع العقل اللاواعي
فيؤثر هذا في التثبيت. صحيح، لأن اتصال كامل، يعني عندك اتصال كامل بين هذه الأصابع وبين العقل الذي، أما أصبع واحد يتحرك يعني هو في النهاية هذه تحتاج إلى إثباتات قوية، ونحن الإشكالية أن المسلمين في الغالب ما عندهم مراكز عالمية معتمدة حتى تثبت مثل هذه الدراسات، فنأخذها من غيرنا ولا إشكال في ذلك. المهم هذا تقرير موجود، وفي كل الحالات القلم له هذه المكانة العظيمة في الشرع، لذلك قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ثم امتن بالمنة العظيمة فقال علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك في كل يوم تظهر هذه المنة على الإنسان بأنه يزداد علما ليصلح أموره وشؤونه، فهذا العلم كما قلنا لا يتعارض مع الشرع ما دام جاء على وجهه وما دام يحقق مصالح للناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأكرر لكم خالص الدعاء وعاطر الثناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.